بسم الله الرحمن الرحيم. قد بينا معنى القوة والفرق بين القوة والقدرة، وقلنا إن جملة من علمائنا الأبرار خلطوا بين لفت القدرة وبين لفت القوة، ففسروا القوة بالقدرة، وهذا أعتبره أنا من الحفوات العظيمة التي لا ينبغي أن تصدر من مثل هؤلاء الأجلاء. كيفما كان، نضيف إلى ما تقدم أنه السيد عز الدين بحر علوم رضوان الله تعالى عليه أحد أساتذتي قدس الله روحه طاهرا الشهيد، قتله صدام لعنه الله، هذا في شرحه على دعاء الكميل يفسر القوة بضد الضعف. جيد، هذا التفسير منه جيد رضوان الله عليه، وهو قريب من تفسيرنا، ولكن في مقام التفرقة بين القوة الإنسان وبين قوة الله سبحانه، يقول قوة البشر متوقفة على آلات والجوارح، بخلاف قوة الله سبحانه فهي غير متوقفة على وجود الجوارح والأعضاء. والإنسان لا يقوى على الرؤية إلا بالعين، ولا يقوى على السمع إلا بأذنيه، وكذا والشم بمنخريه، والقبض بيديه، والمشي برجليه، وهكذا. فإنسان قوتهم تثبت بواسطة هذه الأعضاء، وإذا لم تكن أعضاء فهو غير قوي. هذا توضيح ما أفاده رضوان الله تعالى عليه، بل في شرحه دعاء الكميل رضوان الله تعالى عليه. أما أصل تفسيره لقوة بضد الضعف، هذا صحيح كما قلنا قبل الأحداث، ولكن هذا الذي أفاد من أن القوة للإنسان مفتقرة إلى الجوارح وإلى الأعضاء، هذا خلط بين القوة وبين القدرة. القوة قلنا من حيث هو ضعف أو صلاحية في الإنسان، يكون به يتمكن من إيجاد ما يريد أن يوجد، ولكن إيجاد شيء يحتاج إلى أمور أخرى، وهي رفع الموانع وغير ذلك من الأمور. وإذا كان الشيء إيجاده يفتقر إلى العالم فيحتاج إلى العالم، وإذا فقدت العالم ليس أنه ليس قويا، بل إنه ليس قادرا. فخلط منه رضوان الله تعالى عليه بين القوة وبين القدرة. الإنسان قوته في ذاتهم، وهي قوة أي مقتال التي لديه قوة فهي ثابتة في ذاته، ولكن هو بما أنه في كثير من أفعاله محتاج إلى ذريعة وإلى الآلة، فرؤية الشيء عند الإنسان لا يمكن بدون العين، فهو محتاج إلى العين. والشم يكون بآلة الشم، فهو مفتقر إليه. وكذلك في باقي الأفعال التي هو يحتاج إلى الجوارح والأعضاء الباطنية والظاهرية، التي سمى باطنية بالوجدانيات، فهو يفتكر إليها لإيجاد تلك الأمور. فحاجة الإنسان إلى هذه الآلات يعني قدرته، مو قوته، قدرته لا تكون إلا مع ثبوت هذه الآلات، وليس أن القوة غير موجودة، مثل ما يقول واحد قوي يتمكن من رفع الحجر، ولكن إذا كان يده مشدودة فهو لا أنه غير قوي، بل غير قادر، قدرة غير موجودة عنده. والفرق بين القوة والقدرة لا ينبغي أن يخفى على الأجلاء. فالسيد عز الدين رضوان الله تعالى عليه من آل بحر العلوم قدس سره هذا فسر القوة بتفسير صحيح، ولكن في مقام بيان قوة البشر بل جعله مخلطا، جعل القوة بمعنى القدرة، وهذا لا ينبغي أن يفعل هو ولا غيره. ثم مطلب آخر، إن الله سبحانه قوي، ما الدليل على قوته؟ صاحب أسرار العارفين شارهم بل داعي الكميل هو من أجداد سيد عز الدين بحلو من سيد جعفر على ظهير، هذا كتاب موجود بالسوق اسمه أسرار العارفين، ما شرح بهذا دعاء الكميل شرحا مبسطا، بل أوصى لعله أوصى شرح التي الشروح التي وصلت يدي إليها، ولكنه رضوان الله تعالى عليه أراد أن يستدل على قوة الله، يقول بأنه خلق العالم وخلق كل شيء، وهذا دليل على قدرتهم. هذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه متين جدا، ولكنه يثبت في حق من يؤمن بأن الله هو خالق الكائنات، وعما الذي يشك في ذلك عليه يعوذ بالله، أو يقول العالم هذا وجد هذا بنفسه، فيكون هذا الدليل غير تام أمام ذلك الشخص. والغريب هو يريد يثبت القوة أمام الملحدين، أمام غير مسلمين، وليس أمام الله، أمام المسلمين وأمام العلماء والشيعة ونحو ذلك. فإثبات القوة لله سبحانه بأنه خالق العالم هذا يتم عند من يؤمن بالله ويؤمن بأنه هو الخالق فقط، كما يقول له سبحانه هل من خالق غير الله، ليس أحد خالق غير الله تعالى. فإذا كان مقصود إثباتك أن الله قوي بواسطة خلق العالم وغير العالم، فعليه فليكون فليس له أن يربط هذا الدليل بأدلة الملحدين الذين ينكرون قوة الله سبحانه. والصحيح في إثبات القوة لله سبحانه كدليل عقلي، دليل شرعي، منهج آيات وروايات والأدعية صريحة، هذا أن الله قوي وقوة الله سبحانه ثابتة، ولكن دليل العقلي وهو الذي ينبغي أن يتبناه على عام مثله شارح داعي الكميل سيد جعفر صاحب أسرار العارفين وغيره، هو إن الله تعالى واجب الوجود، وكل واجب، وإذا كان الله واجب الوجود فهو واجب في ذاته، واجب بصفاته، فإذا كان هو واجب وكل ما عداه ممكنا، وكل ممكن مفتقر إلى الواجب، والواجب هو الذي أنا يتصرف في الممكنات. فالدليل السليم على إثبات قوة الله سبحانه بل هو أمام الفلاسفة وأمام كذا، إثبات أولا إنه تعالى واجب الوجود، فإذا تمكننا من إثبات أنه تعالى واجب الوجود فقد تمكننا من إثبات أنه قادر وأنه قوي وأنه قادر. بل فعلى هذا الأساس والعمدة الدليل للرد على الملاحدة هو في إثبات قوة الله سبحانه هو أنه واجب الوجود، وإذا كان الشيء واجب الوجود يكون مستغنيا عن غير، وكل غير، كل من هو سواه يكون موجودا بي وموجودا وبه يتحرك وبه يبكى وبه يقى. فهذا معناه الله تعالى له قوة وتلك القوة ثابتة له وهو وله باعتبار أنه واجب الوجود. ثم قدرة قوة غير الله سبحانه يأتي بالغير، مثلا أني أنت وجودنا ليس ذاتيا إنما هو ثبتا والله تعالى منحنا هذا الوجود. ومانح الوجود هو الذي يمنح القوة لكل موجودين، يمنح ويعطي القوة بمقدار حسب اقتضاء حكمتهم. فالقوة في الممكن كوجود الممكن غيري، يعني يثبت له بفعل الغير وليس ذاتية، بخلاف قوة الله سبحانه فإنه واجب الوجود، فقوته نابعة أو ثابتة بنفس ذاتهم. وليست القوة بلية أم في الله سبحانه أمرا زائدا على ذاته، بخلاف قوة غيره سبحانه، قوتي قوتك قوة البشر قوة الحيوانات، فهي زائدة على الوجود. إذ قد يكون إنسان موجودا ويكون ضعيفا غير قادر غير قوي، وقد يكون موجودا ويكون قويا. فمعنى ذلك الوجود للممكن ليس متحدا مستلزما للقوة، قد تكون القوة موجودة مع وجوده وقد لا تكون موجودة. فخالق خالق هذا الممكن قد يعطيه الوجود ولا يعطيه قوة، مثل الطفل استوى طلع من بطن أمه عنده وجود موجود ولكن ليست له قوة، حتى لا يتمكن لا يستطيع له قوة على تحريك يده، إذن ليست له قوة إلا على أن ينقلب يمينا أو شمالا. ولكن الله سبحانه يمنحه قوة تدريجيا، فهو الإنسان وكذلك باقي الكائنات قوتها هذا ليست عين ذاتها، بل ربما توجد الأشياء وتكون خالية عن القوة، وقد توجد وتكون لها قوة بخلاف ذات الباري جل عظمته، بما أنه واجب الوجود ووجوب الوجود هذا هو يقتضي أن يكون قويا، وليست قوته زائدة على ذاته. إذ لو كانت زائدة على ذاته لكان مفتكرا إلى من يمنحه القوة، فإذا أصبح مفتكرا إلى من يمنحه القوة ويعطيه القوة أصبح ممكنا، لم يبقى واجبا، لأن كل مفتكر إلى الغير ممكن وليس واجبا. فوجوب وجوده جلت عظمته دليل على قوته، كما هو دليل على علمه، هو دليل على حياته، هو دليل على صفات الذاتية الثابتة لله سبحانه. فقوة الله سبحانه هي عين ذاته، كما هو علمه الذاتي عين ذاته، وكذلك حياته عين ذاته، كذلك قوته عين ذاته. هذا ما أردنا أن نقول في هذه الجلسة اليوم، والحمد لله رب العالمين.